نأتي إلى بيان آداب الدعوة إلى الله تعالى. فمن آداب الداعية في نفسه أن يكون ممتثلا ما يدعو إليه، ملتزما تقوى الله تعالى ظاهرا وباطنا، متحليا بمكارم الأخلاق مجتنبا مساوئها. فإن وقع في شيء من المعاصي والتقصير بادر إلى التوبة والاستغفار وإتباع السيئة الحسنة فإنها تمحوها. فالداعية ليس بمعصوم، بل قد يقع في الذنوب والمعاصي، لكن يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى إذا وقع في شيء من تلك المعاصي حتى لو كانت كبيرة من الكبائر، فالتوبة تجب ما قبلها، والله تعالى يفرح بتوبة عبده، والله يحب التوابين. فلا يمنعنه وقوعه في الذنب من مواصلة الدعوة. وقد أنشد بعض الصالحين: لو لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد؟ قيل للحسن البصري: إن فلانا لا يعظ ويقول أخاف أن أقول ما لا أفعل. فقال الحسن: وأينا يفعل ما يقول؟ ود الشيطان أنه ظفر بهذا، فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى عن منكر. وقوله رحمه الله: وأينا يفعل ما يقول، أراد به وأينا يفعل كل ما يقول. وقال مالك عن ربيعة عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. قال مالك: وصدق، ومن ذا الذي ليس فيه شيء؟ وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ قال: فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها، وهذا ضعيف، وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية، فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. انتهى كلامه رحمه الله. وهو كلام صحيح مسدد، لأن الذي يترك المعروف ولا يأمر به عند وجوب الأمر به يكون قد ارتكب معصيتين، وكذلك الذي يفعل المنكر ولا ينكره قد وقع في معصيتين: معصية فعل المنكر ومعصية ترك الإنكار. لكنه إذا قام بالدعوة والإنكار كان ذلك سببا معينا له على امتثال ما يأمر به من المعروف واجتناب ما ينهى عنه من المنكر، ولا سيما إذا تضرع لله تعالى أن ينجيه مما وقع فيه من المخالفة، وبذل أسباب الإقلاع عن الذنب وأكثر من الاستغفار، فإنه يرجى له أن يوفق للتوبة النصوح. فالتقصير في العمل لا يبرر التقصير في الدعوة، وليس ذلك لأحد بعذر في ترك الدعوة إذا علم وجوبها عليه. ومن آداب الداعية في دعوته أن يبدأ بالأهم، وأن يحدث الناس بما يناسب أفهامهم، ويستعمل الحكمة في جميع أموره، فيلين في موضع اللين، ويغلظ حين يحسن أن يغلظ، وإذا وعظ أحسن الموعظة واقتصد فيها، فلا يكثر فيملهم، ولا يجفو فيطول عليهم الأمد فتكسو قلوبهم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا الموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. متفق عليه. والدعوة لها مراتب، بعضها مقدم على بعض، فمن كانت تجدي معه الموعظة الحسنة لا يحسن أن يجادل، لأنه مستجيب مقاد للحق، ليس لديه شبهة تمنعه من الانقياد له، فهذا يذكر فتنفعه الذكرى إن شاء الله، كما قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأما من كانت لديه شبهة تصده عن الحق فهذا ينتقل معه إلى مرتبة المجادلة بالتي هي أحسن. وأما الظالمون المعتدون والذين لا يليق بهم إلا الغلظة والشدة فيغلظ عليهم، وكذلك بعض من يرتكب المنكرات ويجاهر بها ولا يستجيب للنصح الرفيق، فمثل هذا يغلظ له القول إذا كان أهل الحق في موقف قوة، لأن ذلك من حسن السياسة الشرعية، والإغلاظ في موضعه من وسائل التربية الصحيحة إذا قام به من هو أهل لذلك. والمقصود أن الدعوة لها مراتب، لكل حال مرتبة تناسبها، كما تدل على ذلك أدلة الشريعة، ولا يقتضي ذلك أن تكون على التدرج مطلقا، بل قد تقدم بعض تلك المراتب على بعض لمصلحة شرعية. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فبدأ بالإنكار باليد، وذلك حين يكون للإنسان ولاية أو وجاهة تخوله الإنكار باليد ولم يخشى فتنة أكبر. وهذا الإنكار يختلف حاله، فأحيانا يناسب أن يكون باللين والرفق، وأحيانا يناسب أن يكون بالغلظة والشدة، بحسب ما تقتضيه المصلحة الشرعية. وإن كان الغالب أن الرفق مقدم على الشدة، وهذا أصل ينبغي أن يراعيه الداعي إلى الله عز وجل، أن الرفق مقدم على الشدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. والمرجع في هذا هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحيانا يحسن بالداعية أن يغلظ في الخطاب ليبين للمدعو شناعة ما أقدم عليه، كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر في قصة صحيفة أهل الكتاب، وكما أنكر على أسامة بن زيد في شفاعته في حد من حدود الله، وكما أنكر عليه أيضا قتله من قال لا إله إلا الله في المعركة، حتى تمنى أسامة أنه لم يسلم إلا ذلك اليوم. وعامة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الغلظة في الإنكار تجده لبيان مراعاة حد من حدود الله وحرمة من حرماته، ليزجر المدعو عن ذلك ويبين له عظم شأن تلك القضية. وغالب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو استعمال الرفق واللين، ولذلك فهو الأصل، إلا حين تقتضي المصلحة الشرعية الغلظة والشدة. وهذا كما يجده الإنسان في تعامله مع أولاده ومن تحت يده من الصبيان ونحوهم، فيجد أن بعض الأمور يناسب فيها الرفق واللين، وبعض الأمور تقتضي الشدة والغلظة وعدم التهاون والتلطف معهم فيها، ليميز أولئك الصبية أن بعض الأمور من الخطر عليهم اقترابها، وليتربوا على مراعاة الحدود والحرمات. لكن مما ينبغي التنبه له أن هذا الإغلاظ متضمن لمعنى الرحمة، لأن سببه والداعي له هو نصح المنكر عليه وزجره عما يضره في دينه، ولذلك لا يجوز أن يفضي به الإغلاظ إلى السب والشتم وقول ما لا يجوز قوله، ولا يجوز له أن يكون قصده الإضرار بالمنكر عليه، إلا في الإغلاظ للكفار والمنافقين، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وهؤلاء إنما شرع الإغلاظ في حقهم لبغيهم وطغيانهم ومشاقتهم لله ورسوله، وإلا لو أنهم استجابوا لله وللرسول لما جاز الإغلاظ عليهم، كما قال الله تعالى في المنافقين: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وما أحسن ما قاله بعض أهل العلم: ولو أن فرعون لما طغى وقال على الله إفكا وزورا أناب إلى الله مستغفرا لما وجد الله إلا غفورا. هذا خلاصة ما يتعلق بأحوال جواز الإغلاظ، وهو مبني في أصله على الرحمة كما تقدم، وله تفصيل تدرسونه فيما بعد في فقه الدعوة إن شاء الله تعالى. نأتي الآن إلى بيان أنواع الدعوة إلى الله. فالدعوة إلى الله تعالى لها أنواع، منها دعوة الكافر إلى الإسلام، ودعوة المسلم إلى مزيد من الهداية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعليم العلم الشرعي، والنصيحة لكل مسلم. كل ذلك من أنواع الدعوة إلى الله تعالى. وينبغي للداعية أن يعتني بما ييسره الله له من وسائل الدعوة، وهي كثيرة متنوعة ولله الحمد. وأول ذلك أن يتمثل الداعية ما يدعو إليه، فيكون إماما يؤتم به ويقتدى به في الخير. ومن أكثر ما يؤثر في المتعلمين قيام المعلمين بما يقتضيه العلم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس عملا وخير الناس دعوة، كما كان أحسنهم علما. ومن وسائل الدعوة إلقاء الخطب والدروس والمواعظ، وكتابة المقالات والرسائل، وتأليف الكتب النافعة، واستخدام تقنيات العصر في الدعوة إلى الله كالإذاعات والفضائيات ومواقع الإنترنت وغيرها. وفي هذا المجال من أبواب الخير العظيم ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، فليحرص المؤمن أن يأخذ منه بنصيب وافر. ووسائل الدعوة كثيرة ومتيسرة ولله الحمد، فمن فتح له في وسيلة من الوسائل فليعتني بها لعلها تكون له سببا موصلا إلى رضوان الله تعالى وجنات النعيم. وكم من عمل اجتهد المرء فيه فأتقنه ورعى أمانته وقام به حق القيام، فكان سببا في فوزه برضوان الله عز وجل ودخول جنته. وفي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدلائل بالإخبار عن بعض من كتب الله له دخول الجنة بسبب عمل عمله، ما يدلك على أهمية العناية بهذا الأمر، وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. نأتي الآن إلى بيان حكم الدعوة إلى الله. فالدعوة إلى الله تعالى فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لقول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وقوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذا الحكم من حيث الأصل، وقد يتعين وجوبها في أحوال. فمن رأى منكرا وجب عليه تغييره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ومن سئل عن علم وجب عليه بيانه وحرم عليه كتمانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن استنصحه أخوه المسلم وجبت عليه نصيحته، وكذلك إذا دعت الحاجة إلى البيان لم يجز تأخيره. فهذه مواضع تجب فيها الدعوة، وما هو القدر الذي إذا أداه العبد يكون داعيا إلى الله تعالى؟ الجواب إذا قام بالقدر الواجب من الدعوة فهو من الدعاة إلى الله، وكلما ازداد تقربا إلى الله تعالى بالدعوة إليه زاد نصيبه من فضل الله والزلفى لديه. ومن وقع في شيء من التقصير فيما وجب عليه من الدعوة فتاب وأناب وأتبع السيئة الحسنة فهو من الدعاة إلى الله تعالى. وينبغي للطالب أن يعتني بفقه مقاصد الدعوة، وقد لخصها بعض أهل العلم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول إقامة حجة الله تعالى على خلقه، كما قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. المقصد الثاني براءة ذمة الداعية والإعذار إلى الله بامتثاله أمر الدعوة وقيامه بما وجب عليه، كما دل عليه قوله تعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فقدموا المقصد الأول وهو الإعذار إلى الله تعالى وبراءة ذمتهم. المقصد الثالث رجاء أن ينتفع المدعو بالدعوة فيستجيب لما ينجيه من العذاب ويوفق بسببه لنيل الثواب، كما دل عليه قوله تعالى في الآية السابقة ولعلهم يتقون. ولعل حرف ترجي، والتقوى تكون بامتثال الأمر واجتناب النهي. وفقه مقاصد الدعوة يفيد في الحكم على وسائل الدعوة المعاصرة، فما كان منها يحقق هذه المقاصد فهو من الوسائل المشروعة، وكل وسيلة تتضمن محذورا في نفسها أو يترتب عليها مفسدة أعظم فإنها لا تحقق مقاصد الدعوة.